المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرجاء والخوف. اعلم أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. ولا بد من بيان حقيقة ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما وما يتعلق بذلك، ونحن نذكرهما في شطرين، الأول في الرجاء والثاني في الخوف. الشطر الأول الرجاء. وعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام، فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا، كما أن السفرة تنقسم إلى ثابتة كسفرة الذهب، وإلى سريعة كسفرة الوجل، وإلى ما بينهما كسفرة المريض
أو المرض،
وإلى نسخة وإلى ما بينهما كسفرة المرض. وكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام، وإنما سمي غير الثابت حالا لأنه يحول عن القلب وعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى. فالأول يسمى وجدا وذوقا وإدراكا، والثاني يسمى ذكرا، وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا، فإن كان المنتظر محبوبا سمي رجاء، وإن كان مكروها سمي خوفا. فالرجاء هو ارتياح الانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل، فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا لأنه انتظار من غير سبب. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه
ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد بالبناء المجهول.
ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعة جارية مجرى تنكية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار ومساك الماء إليها. وإن القلب المستغرق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. وقل أن ينفع
ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان
ولا ينمو زرع إلا من
زرع بذر زرع زرع على إضافة يمكن إلا من بذر الإيمان
إلا من بذر الإيمان
أو من بذر الإيمان لو كلها لها وجه. نعم.
ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البدر في الأرض السبخة. فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بدرا جيدا غير مسوس ولا عفن، ثم ساك إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعهدها أصلا، ثم انتظر الحصاد، فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرجاء والخوف. معلوم أن الشيخ رحمه الله الآن يتكلم في ربع المنجيات، كان تكلم قسم كتابه إلى 4 أقسام: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات، ونحن الآن في ربع المنجيات. تكلم عن الصبر والشكر، وتكلم هذا أيضا عن الرجاء والخوف، وكل هذه من الأمور التي جاء الشرع بها وحث عليها، وهي متعلقة أيضا بطبيعة النفوس وطبيعة النفس البشرية. وفيما يتعلق بصلة العبد بربه تكون دائرة بين الرجاء والخوف، ولهذا مدح الله عز وجل الصالحين من عباده بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالمؤمن والعابد والمرتبط بالله سبحانه وتعالى يسير على هذا المسار بين الرجاء والخوف، فهو يرجو الله عز وجل لما يعلمه من سعة فضله ورحمته وكرمه وعلمه بضعف عباده، كما أنه يخافه لما يعلم من بطشه وعذابه وعقوبته لكل من خالف أمره وتمرد على أوامره سبحانه وتعالى. فإذا يكون العبد بين هذين الحالين، والشيخ سوف يبسط الكلام في هذا بسطا جميلا يجلي فيه عن حقيقة هذين الأمرين أو هذين الطبعين أو الوصفين التي لا تخلو منهما أبدا نفوس البشر، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لأن أي إنسان لا بد أن يمر بهاتين الحالتين، بل يعيشهما جميعا بين رجاء وبين خوف، ولكن الناس تتفاوت، فمن غلب الخوف بحيث غلب عليه قد يدخل في دائرة القنوط واليأس من روح الله، ومن غلب جانب الرجاء ولم يكن حقيقة سلوكه رجاء وإنما كان تمنيا أو رؤوس أموال مفاليس، فإن هذا يدخل في دائرة الأمن من مكر الله. فهذا الأمر دقيق وجميل، وأن يفقهه الناس كلهم هذا مما ينبغي أن يراعى، وبخاصة أن القرآن والسنة اعتنيا بهما اعتناء عجيبا، لأنها من طبيعة أو من, 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 من أدواء النفوس ومن أيضا أدويتها. ولعله يحسن منكم أن تراجعوا كتاب مدارج السالكين لشيخ الإسلام الحافظ الشمس الدين أبي بكر بن القيم بن قيم الجوزية، تراجعونه في هذين المقامين، فإنه ذكر أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الرجاء والخوف، فلعلكم تلخصون ما ذكره في الرجاء في حدود، لخصوه في حدود 2 صفحة، والخوف في حدود 2 صفحة، وإلا هو أطال فيه إطالة كبيرة، بل الرجاء والخوف تعود كثيرا إلى 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 أوصاف أخرى كما يتعلق، وسوف تجدون في هذا الشيء كثيرا، فلعلكم تراجعون وتلخصونه في كل صفة تلخصون منها في حدود 2 صفحة فقط. فقال: اعلم أن الرجاء والخوف جناحان، بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كأود. ولا شك أن الأمر كما ذكر الشيخ، بمعنى أنه الإنسان لا يستقيم حاله ولا ينتظم أمره ولا يصح سلوكه ولا عبادته إلا إذا كان متوازنا بين هذين الأمرين، وإن كان قد يحتاج أن يغلب أحدهم على الآخر حسب الظروف، لأن هذا هو التوازن الحقيقة. التوازن هو أنك تأخذ من كل وصف من هذين الوصفين ما يناسب مقامك. فعادة حالة الصحة والأمن والغنى وتوافر النعم الإنسان يغلب جانب الخوف وينبغي له ذلك، وهذا ما قرره أهل العلم في حال الصحة والأمان والرخاء ووفرة النعيم وتحقق المطالب ينبغي الإنسان يكون على درجة من الخوف، لأن هذا هو التوازن. وإذا كان في حال شدة في حال مرض
لاحظوا يا إخواني، وإذا كان هذا كثيرا بمعنى ليس المطلوب أن الإنسان يبقى فقيرا، إنما تسعى لأن تحسن نفسك. ولهذا مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فإن المراد بالرضا هنا الرضا عن الله، كما ترضى عن ربك فيما قدر، وأنت تسعى في إزالة ما يؤذيك، أن تدفع الأذى عن نفسك وأن تدفع ما, 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 ما تحس فيه بثقل أو ما تكرهه نفسك مما هو سائغ لك شرعا دفعه، فإن هذا مطلوب. وأنت لست ملزما بأن تبقى في آلامك وأمراضك. إنسان مريض يقول ما أتعالج لأنني راضي، لا ليس هذا الرضا الذي يريد، إنما ترضى عن الله عز وجل فيما قدر، ولكنك تسعى في العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال يا عباد الله تداوى، ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام وأخذ احتياطاته سواء في الجهاد سواء في فراشه في منامه، وكان ينفض فراشه كل هذه قضايا أخذ وقاية. لا تتنافى مع الرضا، فالمقصود بالرضا الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وليس يعني الرضا عن الحال، فأن تسعى في تحسين حالك فيما هو متسق مع الشرع هذا لا شيء فيه، ولا يتعارض أبدا البتة مع الصبر ولا مع الشكر ولا مع الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ووراءها الرضا، قال وهو مقام وراء الصبر. لا، ما هو وراء الصبر، هو من الصبر الحقيقة، إنما وراء 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 المرحلة الأولى التي هي ترك الشك مع الكراهة، لأن الرضا لا يتنافى مع الصبر. الرضا لا يتنافى مع الصبر. إذا قلنا ترك الشكوى مع الكراهة ثم قلنا ترك الشكوى مع الرضا، صار ترك الشكوى نوع من الصبر لا شك، لأنك ما دام أن الصبر هو حبس النفس فهو متحقق هنا. ووراء ذلك يعني فوق ذلك الشكر على البلاء، وهذا صحيح، الشكر مرحلة فوق الرضا. ما معنى الشكر؟ أنت ابتليت فشكرت الله عز وجل كما مر معنا أنها لن تكن أعظم، وشكرت الله عز وجل أنه لن يكون هذا البلاء مثلا في تعطيل بعض جوارحك بحيث لا تستطيع الشكر أو لا تستطيع التلفظ أو لا تستطيع التسبيح أو لا تستطيع إلى آخره. فإذا كلما تلفت إلى نعم الله فإنك واجد أنك غارق في نعم الله لا تحصيها، ولو كنت مبتلى ولو كان عندك ما يحتاج إلى صبر. فإذا الشكر هنا مرحلة فوق الرضا، فالشكر بمعنى أن تتفقد نفسك في نعم الله التي لا زالت باقية معك، وهذه شيء لن تحصيها. بل حتى البلاء الذي ينتج قد يكون من نعمة الله عز وجل أن حبسك في فراش المرض، يمكن لو كنت مثلا صحيحا معافى قد تقع في موبقات، وقد تقع تمشي إلى حرام، وقد تقع في إذا كنت تاجرا قد تقع في أشياء محرمة شرعا، وإذا كنت صاحب عمل قد تخطئ في معاملات الناس إلى آخره. بمعنى أن تعلم يعني تدرك أن الله سبحانه وتعالى حبسك أو تحس أن الله عز وجل حبسك ليكف عنك أشياء يمكن لو كنت صحيحا لا اقترفتها وهي ممنوعة. ولهذا ورد إن من العصمة ألا تقدر، إن من العصمة ألا تقدر. فإذا تلفت إلى مثل هذا أدركت عظم النعم التي أنت فيها، وأدركت أيضا كذلك كيف تشكر الله عز وجل وأنت في حال من البلاء وفي حال من الحاجة إلى الصبر. قال وراء ذلك الشكر على البلاء، قال وهو وراء الرضا يعني فوق الرضا، لكنه طبعا لا يتنافى، كلها لا تنافي. ليس معنى أنك إذا ارتقيت إلى درجة أنك ألغيت الدرجة التي بعدها، لا، اجتمع عندك صبر ورضا وشكر، اجتمع عندك صبر ورضا وشكر. لا أنه إذا كان عندك شكر أنك أنهيت مرحلة الصبر، لا، لا زلت باقيا في الصبر ولازلت في مرحلة الرضا، لكنك جمعت بين هذه المراحل، وذلك معلوم أنه أعظم مثوبة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأحسنت وأخلصت. قال هذه درجات الصبر. قال ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، بل لعل هذه من أدق أنواع الشكر، وإن كان أراد الشيخ أن يجعلها من 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 من, من أدنى الدرجات، لكن الحقيقة أنها من أعلى الدرجات. حينما يكون قلبك حيا بحيث من 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 دقة نظرك في نعم الله عز وجل أدركك الحياة، بمعنى أحسست بالخجل وأحسست بأنك لن توافي الله عز وجل عشر معشار ولا أقل من عشر معشار نعمك، وأحسست بالحياة والانكسار، لأن يعني الحياة ما هو؟ الحياة هو الانكسار والخجل وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل، لأنك تحس أن نعم الله عز وجل قد أحطت فيك من كل جانب، وأنك لن تحصي نعم الله. ولهذا جاء آيتان: إن الإنسان لظلوم كفار وإن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، والآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فإذا أحسست أن الله يرحمك لأنك لا تطيق شكر نعم الله، أحسست بالحياة، بخلاف الظلوم الكفار، هذا عنده نوع من التجبر وعنده نوع من القسوة في قلبه. قال: فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. فإذا ورزقك الله الحياة فهذا لا شك أنه من أعظم مقامات الشكر، وإن كان الشيخ يريد أن يجعلها متدرجة كأنها من أدنى درجات الشكر، لكن حقيقة عند التأمل تجد أنها من أعلى مقامات الشكر. وهذا الذي قلنا إن من الصعوبة أن تفرق بين أيهم أفضل، الصبر أم الشكر، لأنه يرجع إلى حياة قلبك ويرجع إلى دقة تعلقك بالله عز وجل وصدق التعلق، ومن هنا تختلف المقامات كثيرة، ولا يعني ومجال التنافس فيها واسعا جدا. فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، يعني حينما تحس أنك يعني أنك عاجز أن تشكر الله عز وجل أو أن توافي نعم الله عز وجل، هذا شكر، لأن الشكر حقيقته هو الاعتراف بنعم الله عز وجل، مع ما قلنا أنه صرف النعمة في مرات الله، لكن اعترافك بنعم الله وانعقاد قلبك على ذلك هذا من أعظم المقامات. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ إن شكرت ولا إن شكرت لا إن شكرتم لا أزيدنكم. أولا الله سبحانه وتعالى غني عنا ويعطي ويتكرم سبحانه وتعالى لأنه خزائنه لا تنفذ، ليس في 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 حاجة إلى عباده. من إن أطاعه فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، وإن عصوه فإنه لا تضر معصية العاصي. ومن هذا قال في مقام آخر: وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله ما عذبكم لأنه محتاج إلى عذابكم، وإنما لأنه ابتلاكم وجعل
استقامته على
التكليف. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر،
وديانة وخوفا ورجاء وأمر بالمعروف ونهي عن منكر واستقام على أمر الله. وبين السماء والأرض لو طار عابد، يعني ظاهر شخص يتعبد وظاهره العبادة، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان للمطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق، وإلا فهي شعوذة وشياطين وسحر ونحو ذلك. إذن هذا هو الميزان. أما أن نرجع إلى الوجد ونرجع إلى الذوق ونرجع إلى نحو ذلك، هذه أمور لا تنضبط. وإنسان يترك الصلوات يقول: لا، هذا يصلي في الحرم. أنت ما تعرف هذا يصلي الصلوات الخمس مع في الحرم. ومن الطرائف التي يقال فيها أن إنسان قيل له فلان، قال: ما رأيت فلانا يصلي. قال: إنه يصلي في الحرم، إنه صلى في الحرم ورجع، كما لو كان في المغرب. فقال: كيف صلى في المغرب؟ لما دخل الوقت عندنا في المغرب وين يروح يصلي؟ فأحيانا كيف يصلي والوقت لم يدخل بعد. فأحيانا يعني أمور حتى عقلنا غير مقبولة. وإضافة إلى أن غير صحيح قيد الخطوة ما الخطوة الخطوة إلى آخره، هذه أمور لا يمكن أن نحكم عليه ولا يكون أن نبني عليه، ويكون لا ننكر كرامات الأولياء، كرامات الحق، والله عز وجل يجري على يد أوليائه كرامات، ولكن كرامات كما هو معلوم أولا هي ليست خاضعة لتحكم الولي، وإنما الله عز وجل يسوقها إما إظهارا لشرفه، وإما إنقاذا له من هلكة، وإما لأي حكمة أو نعمة يعم الله عز وجل بها على هذا الولي. فالكرامات حق، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن هذا لا يؤثر أبدا البت على ميزان الشرع. أما أن ينسب إلى الولاية وهو لا يصلي ولا يحافظ على صلاة الجماعة، بل لعله أن يأتي من الأمور المحرمة والأمور المرتكبة، بل حتى نسأل الله السلامة فيما ذكروا من بعض تراجم من يصفونهم بالأولياء حتى لواط ونحو ذلك، نسأل الله السلامة، وحتى قد يعلو على بهيمة وينزو على بهيمة ويقول هذا لا هذا هذا، إما أن يقال إنه واصل، وإما أن يقول هذا أنت تراه ينزو على بهيمة بينما حاله أنه كذا وكذا، وهذه أحوال وهذه أذواق.
التقصير والاعتراف بفضل الله وحلمه كلها قضايا حينما
في ذلك انحراف كبير، وانحرفت الأمة وضعفت بشكل يعني لا في دينها ولا في دنياها. فقال فالأول يسمى وجدا وذوقا، وهو إذا كان الشيء في 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 الحال، إذا كان الشيء موجود في الحال أو شيء محبوب في الحال أو مكروه في الحال يسمى وجد أو وجد، الحقيقة وجد وذوق. من الكلمات التي على الهامش أن بعض المصطلحات المعاصرة وهي غلط، كما يقولون مثلا أحيانا في بعض بطاقات الدعوة يقولون نأمل تواجدكم في المكان الفلاني،
تلف حولك، فالناس تلتف حول صاحب النعمة لأنها تحتاج إليه.
تواجد من الوجد، والتواجد يقال إنسان أصابه الوجد يعني أصابه الطرب، أحيانا قد يقول اهتز وجدا يعني طربا، فلا يقال تواجد. تواجد هو الإنسان إذا أصابه نوع من الانتعاش أو نوع من الارتعاش أو نوع من الاهتزاز نتيجة إعجابه بشيء أو إحساسه بنوع من الطرب، هذا هو التواجد. لكن ما يسمى، فلا تقول نأمل تواجدكم في الساعة الفلانية، كأنك إذا قلت نأمل تواجدكم يعني في الساعة الفلانية سووا كذا، هذا معنى نأمل تواجدكم، إنما نقول نأمل وجودكم أو حضوركم ونحو ذلك. طبعا هذه على كلمة على الهامش للتفصيل. فالأول يسمى وجدا وذوقا وإدراكا، والثاني يسمى ذكرا، إذا كان في الماضي فإنه يسمى ذكرا. حقيقة ذكرا هذه أول مرة يمر على المصطلح هذا، يسمى ذكر. أما الوجد والذوق فهذه تمر كثيرا في مصطلحاتهم. قال وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا. إذن
وشكر الوسائط شكر،
ما كان في الحال يسمى وجدا وذوقا، وما كان في الماضي يسمى ذكرا. وإن كان
المذكور الأول هو الله سبحانه وتعالى،
هو الحقيقة يعني الذكر، الحقيقة الذي يقابل النسيان هو الذكر، لعله أراد الذكر، والذي يقابل النسيان بضم الذال، أما الذكر بالكسر فهو ذكر الله عز وجل. فلا أدري هل أراد الذكر الذي هو يعني كأنك استرجعت شيئا من الماضي، فإذا كان استرجاع شيء من الماضي فهو ذكر بمعنى أنه ذكره. والثاني يسمى ذكرا أو ذكرا، وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا. فإن كان المنتظر محبوبا سمي رجاء، وإن كان مكروها سمي خوفا. إذن وصل الشيخ إلى تعريف المراد من الرجاء. الرجاء إذن يتعلق بالمستقبل، فما كان حاضرا يسمى ذوقا على مصطلحه، وما كان ماضيا يسمى ذكرا، وما كان مستقبلا يسمى رجاء إذا كان محبوبا، وإذا كان مكروها سمي خوفا. فالإنسان يخاف من شيء لم يقع بعد، ويرجو شيئا أيضا لم يقع بعد، إذن هو نظر إلى المستقبل. قال فالرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده، ولا شك ان الرجاء يصاحبه نوع من الارتياح ويصاحبه نوع من الأمل السعيد، هذا الرجاء، ولهذا قال هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. قال، وهذا كلام جميل ودقيق وينبغي أن نفقهه، قال: ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل. يعني الإنسان لا يسمى رجاؤه رجاء حقيقيا وصحيحا إلا إذا كان مبني على أسباب ومبني على أشياء ومقدمات. فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا، لأنه انتظار من غير سبب. فعلا الإنسان الذي يرجو شيء وهو لم يفعل ولم يفعل الأسباب ولم يأتي يسلك المسالك الصحيحة هذا تمني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. فليس أماني، فليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. ويقول: وإن كان حال الخبر فيما فيه.
وهذا هذا مشكلة، هذا لا يكاد يشكر أبدا. ومع الأسف أنه توجد نفسيات بمثل هذا، ينعم الله عليه تذكره بنعم الله تجده عابس. لماذا؟ لأن قلبه فيه انعقاد على نوع من الغيظ ونوع من الحسد ونوع من التنافس غير الشريف مع الناس. فتجدون يعني لو قلت ما شاء الله مبروك على مثلا الربح الفلاني، لا يا أخي شوف فلان كما عنده، فإن ما شاء الله بعت الشيء الفلاني كسبت فيه وتهني، لا يا أخي شوف فلان كان كسب. هذا نوع فعلا نسأل الله السلام الذي مثل هذا كيف سيعيش. ولهذا قال الشيخ: وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي الملك الشكور، وهو دقيق فينبغي أن يرعاه كل ذي نعمة. وتلقي النعم لحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. وأيضا هذا جميل، فأنت تلاحظون الشيخ يذكر ألوان من الشكر. فتلقي النعم لحسن القبول، ترضى عن الله وتشكر، وتعلمون أن أحيانا قد يكون من الشكر التحدث بالنعم، ومن الدليل على حسن القبول التحدث بالنعم. فبعض الناس يعني تحس فعلا إذا جاءته نعمة أنه يتهلل، وجهه يعني بشوش وعليه رضا. هذا نعمة من الله عز وجل، هذا بخلاف المعترض وقليل الأدب في مقام الله سبحانه وتعالى. واستعظام صغيرها شكر، وهذا أيضا من نعمة هذه ترتبط بالحياء والتواضع. استعظام الصغير ترتبط بالحياء والتواضع. فأي نعمة ينعم الله عليك ويكون عندك من الحساسية وعندك من الشفافية، بحيث أنك حساس في مجال إحصاء نعم الله عز وجل، مهما صغرت النعمة تنسبها إلى الله عز وجل، فهذا من نعمة الله عليك. وهذا يجعلك فعلا أولا قلبك يكون ممتلئ الرضا، ورضا عن الله ورضا عن الناس ورضا عن نفسك. وهذه غاية الحياة، وهذه غاية الراحة وغاية آثار الإيمان الكبرى. قال: فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر. بل يمكن كل ما ذكره الشيخ من درجات الشكر يمكن أن تنظر إليه على أنه درجات صبر. إذا قلنا إن الصبر حبس، هذه كلها لا تتحقق إلا بنوع من الحبس. حتى الحياء، الحياء ما هو؟ الحياء حبس. أن 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 تمسك بشعورك وأخلاقك وتصرفاتك.
قال: إن الدنيا مزرعة الآخرة. الدنيا
جانب آخر من الشكر.
وميدان
القول بتفضيل أحدهما على الآخر.
فالقلب كالأرض، فأنت تزرع في قلبك
الحديث. أن الأمر دقيق
كالبذر فيه، فالبذر هو
الجزم بأن هذه بأن.
والطاعات جارية مجرى ترقية
أفضل من هذا الحال من الشكر
فيه. الإيمان هو الأصل في العقيدة.
الشكر الذي هو صرف
الأشياء التي تحقق إيمانك،
وتضمن الصبر أيضا، وفي
السبب في أن يكون زرعك ناميا
لمح النظر الحقيقة.
وإن القلب المستغرق بالدنيا
الله حتى في وجوه
لا ينمو فيها البدر، ويوم القيامة
تقطع بأنه أفضل من هذا الصعب.
ولا يحصد أحد إلا ما زرع
لحد ما الكف أخ أخف من البذر.
زرع إلا من بذر الإيمان يبدو
رائع الناس وفي النظر
ليس وليس وليس زرع ولا ينمو ما دام
البذر
يعني ولا يحصد ولا يحصد أحد إلا ما زرع.
لكن يكون عندك شيء أنت
من بذر الإيمان ولا ينمو زرع إلا.
فمن هذا المنظور الإجمالي يمكن
ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاق
إلى ما في القلب من إيمان
السبخة. هذا تصوير جيد وأمور دقيقة.
قلب من تواضع وما في قلب من صدق
كيف يعالج نفسه وكيف
وما في القلب من 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 صدق في تأثير.
فأنت لا تحاسب نفسك إلا إذا كنت فعلا
مريضا
ليس لها سبل إصلاحها و
يختلف كثيرا من الصعوبة أن يقال
بذرها من الماء ومن السماد الطيب
لكن اعملوا وكل ميسر لما خلق
هذه من أسباب السوس وأسباب العفن
فالشكر أفضل لأنه تضمن الصبر
ونحو ذلك. قال فينبغي أن يقال
وهي أن الإنسان إذا كان
رجاء العبد المغفرة في رجاء صاحب الزرع
قد يكون إقامة مساجد وإنشاء أرض
طيبة وألقى فيها بذرا جيدا ينتظر
في القرآن وإنفاق في الدعوة
آفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته
الصرف على المباح هذه فوق
رجاء. وهنا أتى إلى تعريف الرجاء
صرف ماله فوق
وأصلح الأرض ونقاها فإنها
فإن لأنه تضمن الصبر أيضا
ثمرا طيبا وحسنة طيبة
الإنفاق على نفسك
الله ومغفرته وجنته الواسعة فإن
نكرر نعمة الله. لكن اقتصاد
أما إذا كنت لم تعمل فما هذه إلا أماني والأماني
حينما تشتري بيتا أو تشتري
دارس.
لكن لك وصرته في
مكة صلبة مرتفعة لا
لكن أن تبذل المال لغسلا
ثم انتظر الحصاد فهذا يسمى
حولك إنما بذل
رجع. ولهذا الله عز وجل الدنيا متاع الغرور
والشر كما قلنا في الدعوة في الجهاد
لا يهدم الشيطان إلا غروره هذا
إلى آخره. هذا شيء آخر هذا فوق
تأمل رحمة الله وعفوه.
قال فالشكر أفضل لأنه تضمن صبرا
فأني تبرأ منهم يوم القيامة.
لا شك أنك صبرت عن
في
ونوع من حب الإمساك
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان
تبذل هذا مراد الشيخ
فاستجبتم لي فلا تلوموني
لا يبدو أن الفرح درجة أخرى.
إني كفرت بما أشركتموني من قبل
كنا في الحياة والرضا والتواضع الفرح يقصد وجه الله لكن الفرح
ولكن لا ماء لها وأخذ
يعني درجة من الرضا ودرجة من قال وفيه احتلام وفيه احتمال ألم في صرفه في الوقت
أقل درجة من الغرور لكنه
خبرا لأن احتمال
حقيقة يعني إذا كان
يقول ومن يوق شح نفسه
في موسم الأمطار ما أنت تعرف
أخذ المال منه في
تنثر بذورها في الأرض
حتى يعني يجب
فضل الله عز وجل والأغلب أنه
تبرعات
فهو رجاء يعني لا شك أنه ليس
حملة التبرعات العالمية في إحراجات
أصلح الأرض وجلب الماء لها بالفعل لكن هذا أرجع
يكتب مثلا سجع لفلان أو يدفع كذا
أنك تنتظر الموسى
لأنه موجود معنا
وترى البذور فيها ثم تنتظر هذا رجاء صحيح
الإخلاص لا نتحدث عنه.
فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبة
والله عز وجل وضعه في النفوس لماذا
تختيار العبد ولم يبقى إلا ما ليس إلى
إنما من أجل نحافظ على المال
أنه بصرف الموانع المفسدات.
نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر. واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو العكس وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة، ووراءها الرضا، وهو مقام وراء الصبر. وراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا، وهو وراء الرضا. ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتكسيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الواسط شكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء، وترك صرفه إلى التنعم بالمباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وفيه احتمال ولم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر. والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد بنفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص، لأن السابق
إنما أريد به هذه الرتبة
على الخصوص، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله. فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي في الخيرات، أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقدير منه، فهذا أفضل من الفقير الصابر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. هذا الفصل هو الذي ختم به الشيخ كلامه على الصبر والشكر، وكلامه فيه كلام جميل، وما ذكره من تفضيل محل نظر، لكن الخلاصة هو ما ذكره في الأخير، إنما قال ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال أن هناك أحوالا يكون فيها الصبر أفضل مطلقة، أو أن هناك أحوالا يكون فيها الشكر أفضل مطلقة. وما ذلك إلا لأن الأمر يرجع إلى طبيعة المكلف، وبخاصة إذا تأملنا قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فدرجات الإحسان ومؤثرات الإحسان وبواعث الإحسان وهذه كلها تختلف من حال إلى حال. وإن كان ما ذكره رحمه الله سبيل إلى التعرف وتفصيل يستطيع أن يفهم من خلاله القارئ والمطالع والناظر بواعث الاختلاف أو أسباب التفاوت بين درجات الصبر ودرجات الشكر، بحيث يكون أو يتميز ويتبين للناظر أي الأحوال أو متى يكون الصبر أفضل من الشكر أو الشكر أفضل من الصبر، وهو قضايا لا تنحصر تحت قاعدة ولا تحت ضابط، لأنها راجعة إلى المكلف نفسه من حيث قوة إيمانه ومن حيث صدق تعلقه بالله عز وجل غنيا كان أو فقيرا، ومن حيث نظره إلى ما هو فيه وإلى حاله من حيث كونه فقيرا أو كونه غنيا. هذه كلها مؤثرات تأثيرا دقيقا، ومن هنا كان التسابق والتنافس بين المؤمنين وبين الصالحين وبين من حيث أن أمور هذه لا تقع تحت ضابط. ولهذا قلنا في كثير من المقامات أنه أحيانا قد يكون الإنسان في الصف الأول خلف الإمام والآخر في آخر الصف ولا يدرى أيهما أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من 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 حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها خفية وبحيث يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون. قال رحمه الله واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس. قال وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. المصنف من هو؟ الغزالي صاحب الإحياء. المصنف لأن الكتاب كما تعلمون مختصر من مختصر، فإذا أراد المصنف فيريد به الغزالي حجة الإسلام رحمه الله. وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، بمعنى هذا ما قرره الغزالي. فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة. طبعا كما لاحظتم أن الصبر يكون على كلام الشيخ الصبر يكون في البلاء، والصبر يكون في الشيء الذي ثقيل على النفس، في الشيء الذي يكون ثقيلا على النفس. وإن كنا أشرنا إلى مقامات كثيرة في مقامات الصبر، أولا من حيث التقسيم المعروف الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، فكل ذلك في مسمى الصبر أو داخل في مسمى الصبر، لأن الصبر كما مر معنا هو حبس النفس، وحبس النفس شيء ثقيل. ومر معنا كذلك أن الزهد لون من ألوان الصبر، وأن الشجاعة لون من ألوان الصبر، وكذلك الغيظ وكذلك الحلم وكظم الغيظ إلى آخره، كل هذه أنواع من الصبر. فإذا حينما أقول إن أقل درجات الصبر هي ترك الشكوى مع الكراهة، إذا بمعنى أنك ما دام أنك في حال تحس أن شيئا ثقيلا على نفسك حينئذ تتفقد نفسك في الصبر بحيث ترضى ولا تشكو. فأقله أن تترك الشكوى مع الكراهة، بمعنى تكره ما أنت فيه، تكره ما أنت يعني تحس بنوع من التبرم، تحس في داخلك بنوع من التبرم لكنك لا تشكو. هذا معنى كلام الشيخ أن هذا هو أقل درجات الصبر. ووراءها يعني فوقها الرضا، بمعنى ترك الشكوى مع الرضا. هناك الأولى ترك الشكوى مع كراهة، هذا ترك الشكوى مع الرضا. طبعا الرضا كما مر معنا في كثير من المناسبات وهنا
المراد بالرضا يعني الرضا عن الله عز وجل، وليس الرضا بالحال الذي أنت فيه، لأن أن تغير من حالك مطلوب. لاحظت يا إخواني، وذكرنا هذا كثيرا، بمعنى ليس المطلوب أن الإنسان يبقى فقيرا، إنما تسعى لأن تحسن نفسك. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فإن المراد بالرضا هنا الرضا عن الله، لما أن ترضى عن ربك فيما قدر، وأن تسعى في إزالة ما يؤذيك، أن تدفع الأذى عن نفسك، وأن تدفع ما, 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 ما تحس فيه بثقل أو ما تكرهه نفسك مما هو سائغ لك شرعا دفعه، فإن هذا مطلوب. وأنت لست ملزما بأن تبقى في آلامك وأمراضك، إنسان مريض يقول ما أتعالج لأنني راضي، لا ليس هذا الرضا الذي يريد، إنما ترضى عن الله عز وجل فيما قدر، ولكنك تسعى في العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال يا عباد الله تداوى، ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ احتياطاته سواء في الجهاد سواء في فراشه في منامه، وكان ينفض فراشه، كل هذه قضايا أخذ وقاية، لا تتنافى مع الرضا. فالمقصود بالرضا الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وليس يعني الرضا عن الحال، فأن تسعى في تحسين حالك فيما هو متسق مع الشرع، هذا لا شيء فيه، ولا يتعارض أبدا البتة مع الصبر ولا مع الشكر ولا مع الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ووراءها الرضا، قال وهو مقام وراء الصبر. لا، ما هو وراء الصبر، هو من الصبر الحقيقة، إنما وراء